بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. قال رحمه الله تعالى: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا في هذه التوصية الجميلة والتوجيهات الكريمة من هذا الإمام رحمه الله، وهي ينبغي للمسلم أن يأخذ بها ويعمل بما جاء فيها. فهو يوصي الحاج إذا عزم على السفر إلى الحج ماذا يصنع. يقول هنا: استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل. يعني أنت ستترك أهلك وستسافر، وأهلك أنت الذي ترعاهم، ويجب عليك بذل النصيحة لهم. فكما تهتم بترك الأمور المادية التي تحسن أحوالهم، فكذلك يجب عليك أن توصيهم بالأمور المعنوية التي تحفظ دينهم وأعمالهم. فهو يقول يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، وتقوى الله هذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني أنت تتقي الله بمعنى أنك تطيع أمره وتجتنب نهيه، وهذا معنى التقوى. التقوى تكرر في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، وهي تدل على هذا المعنى العظيم. اتقوا الله بمعنى أنكم اعملوا بجميع ما أمركم الله به عز وجل في كتابه، أو أمركم به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك النهي، فكل أمر نهيت عنه يجب عليك أن تنتهي عنه. فأنت لما تسافر من بلادك وتترك أهلك وإخوانك وجيرانك توصيهم بهذه الوصية: اتقوا الله، فكل ما أمركم الله به يجب عليكم أن تؤدوه، تحثهم على أن يعملوا كل الأعمال المطلوبة منهم: الصلاة والإحسان والمعروف إلى الجيران وحفظ حقوق الجار، وكل ما ينبغي لك أن تقوم به أنت بنفسك توصي به أهلك حينما تسافر. كذلك توصيهم بأن ينتهوا أن لا يؤذي جيرانهم، وأن لا يتركوا الصلاة ولا يتركوا صلاة الجماعة. أما ترك الصلاة كلية فهي كفر، لكن ترك الجماعة فيه إثم، فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأمور. ثم قال: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين. أنت مسافر ما تدري هل تعود أو يوافيك الأجل في الطريق، لأن الأجل محدودة ولا يعلمها أحد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تخرج من بيتك ما تدري تعود إليها أو لا تعود، وعليك ديون، وهذه الديون إذا لم تقضى في الدنيا فستؤخذ من حسناتك يوم القيامة. يجب عليه أن يكتب ما له وما عليه. أي شيء له من الأمور على الآخرين أو عند الآخرين فيسجلها، حتى أن ورثته إذا توفي يطالبون بذلك الشيء. وإذا كانت عليه ديون للآخرين فكذلك إذا توفي يقضون عنه دينه، لأن كل شيء لله عز وجل، فالله عز وجل يعفو عن صاحبه. أما حقوق الناس فلا يظلم هذا لهذا، فينبغي للمسلم أن يحتجز على ذلك. وجاء في الحديث الذي فيه الحث على الوصية على أن من كان عنده شيء يريد أن يوصي فيه فلا ينام إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه، مع أن هذا الأمر وهذا التوجيه كلنا إلا من شاء الله لا يقوم به، مع أن الإنسان قد يموت وعليه بعض الديون ما أحد يعرف عنها شيء، فتكون بذمته أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، لأنه في العادة لا بد أن يكون الشهود هم الذين يثبتون ذلك الحق، لأنه إذا قال له على فلان كذا أو عليه كذا ربما أن الورثة قد لا يطيعون ذلك الشخص الذي يطالبهم بذلك الحق. لكن إذا كانت هناك وصية وعليها شهود ما يدعى على أن هذا زور عليه، بل هذا كان باختياره، هو الذي سجله وهو الذي أشهد على نفسه. ثم يقول ويجب عليها المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يذكر الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه، ولهذا يقول بعض الصحابة نعد له في المجلس أكثر من 100 مرة. طيب إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر يعمل ذلك، هذا معناه قدوة لنا وإسوة لنا أن نعمل مثل ما يعمل عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول في كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح في الدنيا والآخرة مبني على هذه التوبة النصوح. ثم هذه التوبة لها شروط، من شروطها الإقلاع عن الذنب. إنسان مرتكب لذنب من الذنوب، إما يتعامل بالربا، وينبغي للحجاج أن يتنبه لهذا، الحجاج وغيرهم، لأن هذه المعاملات يعني محرمة على الحاج وعلى غير الحاج، لكن هذه تكون أكثر لأن الحاج حينما يترك أهله وماله جاء إلى الله عز وجل تائب من جميع ذنوبه. إذن التوبة حقيقتها الإقلاع من الذنوب وتركها. الذنوب إما أن يكون الإنسان يتعامل بالربا، وهذه من أكبر المصائب في العالم الإسلامي، والله عز وجل نهى عن أكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا كما قلنا يحسنه أصحابه بالأسماء الجميلة، الأسماء المحببة، فيقولون الفائدة، والفائدة كل واحد يحب الفائدة، الفائدة 1%، 5%، 10%، هذا ربا سحت لا يجوز للمسلم أن يتعامل به. كذلك المسكرات والمخدرات التي عمت البلوى بها في جميع الأقطار، لأن وراءها من يدعو لها ويحسنها، ولهذا يسمونها بالمشروبات الروحية، ما يسموها الخمر. الخمر الإنسان قد يشعر هذا الخمر حرام، لكن هذا مشروب روحي فيحسنها بهذه الأسماء، وهذه الأسماء لا تغير الحقائق. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاصي. المسلم ليس معصوما، وليس في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، في الأرض بشر، والبشر يخطئون ويصيبون، وأبونا آدم عليه السلام قد أخطأ وتاب إلى الله عز وجل. إذن الخطأ من طبيعة المسلم، لأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لا يتركونه على حاله، بل هناك الوسوسة والتسويل وحب الشهوات، هذه كلها معروضة للمسلم، فقد يقع في مثل ذلك تلك المعاصي. والمعاصي وقعت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي أن نفهم هذا. لا يمكن أن توجد دولة إسلامية في هذا العالم بمعنى أن أصحابها كلهم ملائكة، ليس هذا هو المقصود، لكن المقصود من الدولة الإسلامية التي تطبق شرع الله، فإذا وقعت المعاصي التي عليها حدود يجب أن تنفذ هذه الحدود، هذا هو المطلوب. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده شرب الخمر، وجاء بذاك الرجل أكثر من مرة الذي كان مدمن على الخمر، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الحدود، يؤتى به فيقام عليه الحد، ثم يرجع فيقع في هذه المعصية فيؤتى به فيقام عليه الحد. فلما أكثر قال رجل من الذين يقيمون عليه الحد أخزاه الله أو قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، لا تكون عونا للشيطان على أخيك. أي المطلوب منك أن تدعو له بالهداية، ما تدعو له أو تدعو عليه بهذا الدعاء. هذا ليس معنى أن الرسول أقره على ذلك، بل كان يؤدبه ويقيم عليه الحد، لكن طبيعة البشر تكون هكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم على أن الإنسان إذا وقع في الذنب ثم تاب ثم رجع وقع في الذنب ثم تاب فالله عز وجل يتوب عليه، لأن الشيطان حريص على الإنسان أن يغويه، فإذا أذنب ثم تاب ثم رجع ثم أذنب مرة أخرى ثم تاب ثم رجع، الشيطان يقول له خلص ما في فائدة، خلص خليك مع هؤلاء، ليش تعمل كذا وكذا، لأنه يريد منه أن يستمر. والحديث الصحيح فيه على أن العبد ما دام يذنب ويتوب فالله عز وجل يقول: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب. فعلى المسلم إذا وقع في الذنب وتاب منه ثم سول له الشيطان وقع فيه مرة أخرى يتوب إلى الله. ولهذا قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. إذن عليك أن تتوب. هنا يقول: الإقلاع من الذنوب وتركها. الإقلاع أنت ممارس هذا الذنب، إما شرب الخمر لا قدر الله، وإما السرقة، وإما الكذب، وإما الغيبة، وإما النميمة، هذه كلها معاصي. يعني لا تسأل الإنسان يقول الكذب والكلام في أعراض الناس أن هذا من الأمور السهلة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن فيه أنواع يتساءل فيها الناس. لما مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، ننظر فيما يعذبان. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني إذا جلس للبول ما يتنزه، يأتي على رجول البول، إذا كان في الصحراء يقابل الهواء يرجع البول عليه ما يهمه، فهو يعذب مثل هذا العمل. أما الرجل الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة، وهذه النميمة من أكبر الذنوب التي تحدث الفتن بين الناس، ولهذا كان ذاك الرجل يعذب في هذه النميمة، فهي كبيرة من الكبائر، لا يعذب بالنار إلا على الكبائر. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب جميع المعاصي. إذا وقعت في معصية من هذه المعاصي فعليك أن تتوب إلى الله. التوبة الإقلاع عن الذنب. كنت تتعامل بالربا اتركه، كنت تكذب على الناس اترك الكذب، كنت تغتاب الناس اترك الغيبة، كنت تشرب الخمر اترك شرب الخمر، هذا معناه ترك الذنب. ثم الندم على ذلك العمل الذي كنت تعمله، يعني تندم على عملك هذا الذي كنت ترتكبه مخالفا فيه لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تعزم على ألا تعود لذلك الذنب. ثم تعزم، يعني تعزم بأنك لا تعود لهذا الذنب مرة أخرى. هذه شروط كلها بين العبد وبين ربه في هذه الذنوب، لكن قد يكون هناك حق لآدمي، هذه الحقوق كلها لله، لأن الله نهاك وأنت ارتكبت هذه المعاصي. يعني ما ارتكبت في حق أحد، شربت الخمر تعاملت بالربا، هذه الأمور تتركها وهي لله عز وجل. لكن قد يكون هناك شيء آخر وهو حق للآخرين، فإذا كان هناك ذنب للآخرين وإن كان عنده للناس مظالم، يعني أنت عندك مظالم للناس، أخذت مال هذا، ضربت هذا، قتلت نفس، هذه الجرائم التي ارتكبتها في حقوق الناس لو تبت من جميع الذنوب هذه وقلت خلاص أنا ما عد أعملها، يبقى هذا الحق لا بد أن تعيده إلى أصحابه، لأن تلك الحقوق لله. أما هذه الحقوق للناس فالله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. أخذت مال هذا وتقول تبت إلى الله، طيب هذا حقه فين يروح؟ لا بد أن تعيد حقه. إذن لا بد أن يعيد هذه المظالم من نفس أو مال أو عرض. من نفس معنى إنسان قتل نفسا فيتوب إلى الله عز وجل ويطلب من أهل النفس هذه العفو عنه أو دفع الدية أو يقدم نفسه إذا كان قتل عمدا. أو مال، أخذت مال إنسان بأي وسيلة من الوسائل، إما بالسرقة وإما بالغصب وإما بالنهب وإما بأي وسيلة من الوسائل تعيد له هذا المال. أو في عرض، تكلمت في عرضه، والكلام في العرض معناه قد يصل إلى إقامة الحد إذا كان قذفه بشيء وهو بريء منه، فهذه الأمور لا بد أن تأتي لأصحابها وتطلب منهم العفو، تعيد لهم المال إن كان هناك مال، تتحلل منهم إذا كنت تكلمت في عرضه فتقول والله يا أخي أنا تكلمت فيك بكذا وكذا أطلب منك العفو. لكن فيه قضية هنا ينبغي أن نتنبه لها، هو المفروض من الشخص الذي اعتديت عليه وتكلمت في عرضه وجئت تعتذر منه ينبغي له أن يسامحك وأن يقبل منك هذا الاعتذار، لكن بعض الناس نفوسهم ما تكون يعني فيها السماحة وفيها العفو، وإنما قد يمسك فيك يعني قد يجيب لك مشكلة أخرى. فإذا كنت تعلم منه أنه رجل هذه طبيعته وهذه أخلاقه ليس عنده السماح بل قد يأتي بمشكلة وتكون بينك وبين مشكلة أكبر من الأولى، فهذه المسألة لا تتكلم معه وإنما تدعو له وتذكره بخير في كل مكان كنت تتكلم فيه. المكان الذي كنت تتكلم فيه بأن فيه وفيه تأتي لهذا المكان وتتحدث عند من سمعك بالكلام الطيب في هذا الرجل، أو تتحلل لهم منها يعني تطلب منهم السماح. ما هو الدليل على هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن يكون لا دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه. هل تعلمون من المفلس؟ هل تدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. يعني مثل ما نقول الآن من الرجل التعبان الفقير، يقول مثلا ما عنده لا عقارات ولا عنده أرصدة ولا عنده كذا ولا عنده كذا. فالرسول سألهم هذا السؤال: أتدرون من المفلس؟ يعني المفلس الفقير الذي لا شيء عنده. عبروا بما يفهمونه فقالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة وله من أعمال الخير مثل الجبال، من أعمال الخير حسنات حج وعمرة وصدقات وجهاد وأعمال قام بها في سبيل الله عز وجل، يأتي وعنده هذه الحسنات الكثيرة مثل الجبال، لكن يأتي وقد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد أخذ مال هذا، ويوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا درهم ولا دينار. هو الآن يطالب بحقه، من أين تقضيه؟ في الدنيا لو أخذت حقوق الناس وطالبوك بها عند الحاكم سيحكم عليك بدفع هذه الأموال، إذا كنت مفلس ما عندك شيء أدخلك السجن، هذا أكثر ما يكون. يوم القيامة ما في دراهم حتى تدفع وتعطي الناس حقوقهم، ما في إلا بالحسنات والسيئات. عندك حسنات مثل الجبال جئت بها،
صدقات وزكاة وحج وصوم كل شيء. طيب يأتي هذا يطالب الله عز وجل يعطيه حقه، يأتي الثاني يطالب فيعطيه حقه، يأتي الثالث يطالب فيعطيه حقه، والأهل الدور كثير جدا كلما نأتي يطالب بحقه فيعطى من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات كلها، ويبقى أهل الديون يطالبون. من أين يدفع؟ حسناته كلها قد راحت، أصبح مفلسا الآن، ماذا يصنع؟ تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. إذن يجب على المسلم أن يتجنب هذه المظالم في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة، هذا ما قرأناه.
قال رحمه الله تعالى وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
سمعنا هذا، وهو أن الإنسان إذا أراد الحج، وكان العلماء السابقون جميعا الواحد إذا أراد الحج تحرى من ماله الذي لا شبهة فيه مطلقا فيأخذ من المال الحلال. والآن في هذه الأيام في هذه العصور المتأخرة اختلطت الأموال، وكما سمعنا قبل قليل في قضية الفائدة وقضية الربا، وقد قال عبد الله بن عمر أن الربا في آخر الزمان من لم يصبه مباشرة يصيب غباره لكثرة المعاملة بالربا التي هي منتشرة في العالم الآن، وأهل الربا والمؤسسون للربا هم اليهود كما هو معلوم. الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا النفقة التي ينفقها المسلم لا بد أن تكون من المال الطيب. ولهذا جاء الحديث الصحيح أن الرجل الأشعث الأغبر في السفر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، أن يستجاب لذلك. ولهذا لما طلب أحد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون استجاب الدعوة قاله أطب مطعمك تجب دعوتك. إذن أكل المال الحرام هذه عواقبه، أولا أن الدعاء غير مستجاب، فهذا الرجل المسافر، وعادة أن المسافر والصائم والمظلوم هؤلاء دعوتهم مستجابة، دعوتهم مستجابة، لكن هذا الذي يسافر في الأصل دعوته مستجابة ولكنه مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فكيف يستجاب له؟ وهذا الحديث صحيح. ولهذا في هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فكونك تحج بالنفقة الخبيثة وتطلب من الله عز وجل الأجر هذا الحج غير مقبول، كما سمعنا في حديث أبي هريرة إذا كان إنسان نفقته من حرام فإذا وضع رجله في الغرز، والغرز كما تعرفون في ذاك الوقت أنهم يسافرون على الدواب، فيقول إذا وضع رجله في الغرز إما على فرس مسافر عليه وقال لبيك، الله عز وجل أمر ذلك المنادي ينادي لا لبيك ولا سعديك، لأن النفقة حرام، من كانت نفقته حلال فيرد عليه لبيك وسعديك، مالك حلال وحجك مقبول وأنت مأجور غير مأجور، وأما الآخر فيرد عليه لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وحجك مأزور غير مقبول. إذن ينبغي المسلم أن يتحين النفقة الطيبة الصالحة التي يحج بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب. أما المكاسب الخبيثة، المكاسب الحرام، سواء عن طريق الربا، عن طريق الرشوة، عن طريق الغش، عن طريق الخداع، عن طريق السرقة، هذه الأموال كلها حرام. وجاء في الحديث أن كل لحمة نبتت من حرام فالنار أولى بها من سحت. فكيف الإنسان يغذي نفسه وأهله وأسرته بالأموال الحرام؟ ينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاملة جميعا، وأن يستغني بما أغناه الله عز وجل به. والله عز وجل جعل الأبواب مفتوحة، لما حرم الربا أباح البيع، لأن البيع والشراء هذا أمر مطلوب، لكن المعاملة الخبيثة هذه هي الممنوعة. طيب الثاني
قال رحمه الله تعالى: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
هذا كما سمعنا، العمل هذا ممنوع على الحاج وعلى غيره، يعني ينبغي الإنسان أن يستغني بما غناه الله، وأن يستغني عما في أيدي الناس. فهو يعبر عن جماعة يأتون للحج ثم يشحتون الناس، وبعضهم يجعلون هذا العمل يعني مهنة، يعني هذا التسول وأخذ أموال الناس بهذه الوسائل هذا من الأمور المحرمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأعمال التي لا تصلح، بل عليه أن يشتغل، وعليه أن يعمل، وعليه أن يكسب الحلال لنفسه ولأسرته والاستغناء عن الناس. وفي جماعة كما ذكر أنهم قالوا متوكلون على الله، حجاج متوكلون على الله، ليس عندهم نفقة وإنما يشحتون الناس، وهذا لا ينبغي، هذا منهي عنه. فما ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك العمل، لأن الحج ليس واجبا عليك ما دمت فقيرا. وسبق لنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة كما قلنا وجود المال، وجود النفقة التي تكفيه هو حتى يعود، وجود النفقة على أسرته، على من يعولهم، وأن يكون الطريق آمنا، إلى آخر الشروط التي سبق ذكرها، ومنها المرأة تزيد بوجود المحرم، لابد أن يكون معها محرم. فمن لم يكن عنده المال الكافي ما وجب عليه الحج، فلماذا تذهب وتشحت الناس وتعمل مثل هذه الأعمال؟ لأن الحج ما وجب عليك، الحج هو ركن من أركان الإسلام، ولكن لا يجب إلا على المستطيع. وكما سبق في حديث عبد الله بن عمر أن الإسلام بني على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. الحج هذا يكمل به إسلام المرء، ولكنه بشروطه. فإذا وجدت الاستطاعة التي سمعنا شروطها، وهو وجود المال والصحة وأمن الطريق وما يكفيه لأسرته الذين يعولهم ويمونهم، عند ذلك يجب عليه الحج. أما إذا لم يتوفر ذلك فلا يجب عليه الحج. كما قلنا أيضا في الزكاة، هي ركن أركان الإسلام، لكنها لا تجب إلا على من وجد عنده المال وحال عليه الحول. ولا يجب عليك أن تذهب وتبحث حتى تجد مال من أجل أن تزكي حتى تكمل الركن الخامس. الركن الخامس في حقك: إن لم يوجد عندك المال الذي تجب فيه الزكاة لا شيء عليك. وكذلك الحج، إن لم تستطع فلا يجب عليك الحج، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا لا ينبغي للمسلم أن يحج ويتكفف الناس، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل مثل هذه الأعمال في غير الحج، لأن هذا فيه وعيد شديد حينما تشحت الناس وتستمر في هذه المهنة. وكثير من الناس يجعلونها مهنة، حتى بعضهم يذكر لنا أن عنده أموال ولكنه أصبحت هذه عادته وهذه طريقته، ولا يكسب المال إلا بهذه الصورة. الله عز وجل كما ذكر رسول عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة وهذه حالته، ما في وجهه مزعة لحم، يعني كله خلاص مشدود العظام، خلاص بارزة. هذه صورة مشوهة للمسلم يوم القيامة، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
إذا نجب على الحاج وعلى المسلم عموما أن يقصد بأعماله وجه الله عز وجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والله يقول: ألا لله الدين الخالص. فينبغي للمسلم أن يقصد بحجه وجه الله عز وجل، وكذلك العمرة. وسبق أن الواجب في عمر الإنسان الحج في العمر مرة، وكذلك العمر والعمرة في العمر مرة. فيجب عليها أن يقصد بعمل هذا وجه الله عز وجل، ولا يقصد به الرياء ولا السمعة ولا المفاخرة. لأنك إذا كنت تقصد من حجك أنك إذا رجعت لبلدك أن يقال لك: يا حج فلان يا حج فلان، ويجعلوك في درجة ما كنت تحلم بها في الأول، وتقصد من حجك هذه الوجاهة عند الناس، فليس للإنسان من عمله إلا ما نوى. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن المجاهد وعن صاحب المال الذي يتصدق: إذا لم يقصد بعمله وجه الله عز وجل فالمجاهد حينما يسأل: ماذا صنعت؟ فيقول: جاهدت في سبيلك وعملت وعملت. الله عز وجل يعلم، قال: إنما عملت ذلك ليقال شجاع، يعني ليثنى عليك بذلك. وقد قيل: يعني الذي تريده ونويت العمل من أجله قد جاءك، هو أن الناس قد أثنوا عليك. كذلك صاحب المال الذي يتصدق وينفق، يبني المساجد المستشفيات، يتصدق على الفقراء، إذا كان قصده من ذلك العمل أن يقول الناس عنه بأنه رجل كريم، رجل يبذل الأموال، يبني المساجد، يبني المدارس، يبني المستشفيات، إذا كان هذا قصده فليس له من عمله إلا هذا. والله عز وجل يقول لهم القيامة حينما يسأل عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ لو قال: ما في يعني طرق من طرق الخير إلا أنفقت فيها، بنيت وعملت وعملت. الله عز وجل يعلم ذلك، يقول له: كذبت، إنما عملت ذلك ليقال جواد وقد قيل. كذلك الحاج إذا حج وهو يقصد من حجه هذا أن يقال له: يا حج فلان، وأنه حج ليس له من عمله إلا ذلك. كثير من الناس تجده إما يقف أمام المنارة أمام المسجد النبوي، أو يأتي إلى مكة ويقف أمام الكعبة، أو يذهب إلى عرفات ويقف في ذاك المقام الذي يتجلى الله عز وجل فيه لعباده ويقول: انصرفوا مغفورا لكم، وهو محرم، ثم يعمل هذه الصور، يتصور في هذه الأماكن، ثم يرجع إلى بلاده فيأخذ هذه الصورة ويعمل لها برواز مزخرف ويعلقها في البيت في المجلس، من أجل أن من جاء قال: خلص انظر أنا ماذا صنعت. هذا رياء. لماذا تعمل مثل هذا العمل؟ أولا التصوير أصله حرام، لكن كونك تعمل هذا من أجل أن يعرف الناس عنك أنك حججت، وأنهم شاهدوك عند المسجد النبوي حينما زرت المدينة وأنت بهذه الصورة، كذلك في عرفات وأنت محرم، إذا كنت تقصد من حجك هذا العمل فهذا العمل يحبط ذلك الأجر، كما جاء في هذه الآية الكريمة: من أراد بعمله الدنيا ليس له من ذلك إلا الدنيا، أما الآخرة فليس له فيها شيء. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن تقصد بحجك وجه الله عز وجل، تؤدي هذه الفريضة، وتعلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا قصدت هذا فهذا هو المطلوب منك. أما إذا قصدت بحجك ما سمعت فتكون مثل أولئك الذين قصدوا بأعمالهم الدنيا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. الله غني، إما أن تعمل له العمل الخالص له، وإما أن تريد تعمل معه لآخر فاترك عملك لهذا الآخر، والله غني عن الشركاء. أمثلة قد الإنسان يفكر أنها ما فيها يعني ضرر، وهذا في قضية الرياء، لأن الرياء يحبط العمل الذي يقع فيه، أما الشرك فيحبط الأعمال جميعا، ولئن أشركت ليحبطن عملك. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود به أمته: لئن أشركت ليحبطن عملك. فكل من أشرك بالله شركا أكبر، ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو توجه لغير الله أو استغاث بغير الله، كما نسمع من العوام المساكين الذين لم يبين لهم: يا بدوي، يا عيدروس، يا فلان أغثني، هذا كله شرك بالله عز وجل. فلا ينبغي مثل هذا العمل أن يعمله المسلم، هذا شرك أكبر. من ذبح لغير الله فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن أنت تذبح لله، أما إذا ذبحت لغير الله فهذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمور جميعا. الشرك كما سمعنا يحبط الأعمال جميعا. وينبغي أن نفهم أن ما يسمى بالتوسل بالصالحين ليس هو هذا، كونك تأتي عند صاحب القبر النبي أو ولي من الأولياء فتدعوه من دون الله، هذا لا يسمى توسل، هذا شرك. أشرح لكم التوسل لأنه من الأمور المهمة في حياة المسلم. التوسل إما بدعاء الرجل الصالح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في هذا المسجد، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه إلى السماء ودعا الله، فاستجاب الله دعاءه، وطلعت سحابة صغيرة من خلف هذا الجبل على يميننا سرع مثل الترس، ثم انتشرت في السماء، ثم هطلت الأمطار وهم ما زالوا في المسجد، فلم يخرجوا إلا والأمطار نازلة. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، والبيوت في ذاك الوقت من الطين لا تتحمل كثرة الأمطار مثل ما وجد في بعض العالم الآن. فبعد أسبوع الجمعة التالية جاء ذاك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، خربت الديار، فادعوا الله أن يرفع عنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، على الأودية والجبال ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي يستفيد منها الناس ولا تضرهم. ففي نفس الوقت استجاب الله دعاءه، فطلعت الشمس، ما رأوا الشمس أسبوعا كاملا، تفرق السحاب فصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية وعلى منابت الشجر. هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وسنته السنة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. أصاب الناس قحط، تعرفون القحط كلكم، يعني تأخر الأمطار، حتى الأشجار يبست وصارت مثل الرماد، الرماد الذي النار لما تحرق الشجر يصير رمادا. فعبروا عن ذلك العام، سموه بعام الرمادة لشدة القحط وتأخر الأمطار. فطلب الصحابة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج بهم وصلوا. وبعد أن انتهى من الصلاة وخطب، لأنه هو الإمام، قال، ونسمع لهذا الكلام وهو في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله قم يا عباس فادعو الله لنا. ودنا نتفقه في هذه العبارة، نحتاج إلى شرح لهذه العبارة حتى نفهمها. يقول كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما سمعنا في الحديث السابق حينما دخل ذاك الرجل وطلب من الرسول أن يدعو، يتوسل أي بدعائه فدعا لهم فنزلت الأمطار. ثم يقول والآن نتوسل بعم رسول الله. هل عمر بن الخطاب يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا أو لا؟ يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن جميع الخلق، الله عز وجل جعله أفضل الخلق جميعا. ولكن هناك تشريع، تشريع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن الدعاء يكون كذلك. فقال كنا نتوسل برسول الله يعني في حال حياته نطلب منه أن يدعو الله لنا، والآن نتوسل بعم رسول الله أي لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للعباس قم فادع الله لنا، فقام فدع الله وقال إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالتوبة. طلب من الله عز وجل أن يسقيهم وأن الناس قد استغاثوا به، فطلعت السحب مثل الجبال ثم هطلت الأمطار. إذن هذا هو التوسل بالصالحين، يعني التوسل بدعائهم لا بذواتهم. فلو كان التوسل يصح بالجاه بالذات لما عدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولقالوا له الصحابة جميعا لماذا تقول العباس يدعو وتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل منه؟ لأنه يعلم وهم يعلمون على أن التوسل بدعاء الشخص الحي هو الذي يدعو وأنت تؤمن على دعائه، وهذا مشروع. أنت الآن مثلا يعني لك ولد شارد في مشكلة عندك موجودة وتريد من الله عز وجل أن يرحمك، فإذا توسمت في رجل صالح، رجل صالح فيه خير، تأتي إليه وتقول يا أخي ادعو الله لي، ادعو الله أن يصلح ولدي، هو يدعو أنت تؤمن على دعائه، هذا مشروع. لكن كونك تقول بجاهك يا فلان سواء كان حيا بعيدا أو كان ميتا فهذا لا يجوز. وهذا شرع الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته، لأن الخلفاء الراشدين سنتهم سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التوسل. إذن هنا الحديث هذا الذي قال أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته هو شركه، لو أن إنسان عمل مثل هذا العمل عمله هذا غير مقبول، لأن الله ليس له إلا العمل الصالح ولا يقبل العمل الخالص، ألا لله الدين الخالص. لو أن رجلا قام يصلي ومر أمامه إنسان كبير، إما رجل عالم وإما أمير وإما قاضي وإما له وجاهة، فأراد أن يحسن من صلاته ليراه ذلك الرجل حتى يثني عليه ويقول فلان وانعم، فبدل ما يقرأ قل هو الله أحد يأخذ سورة طويلة فيطيل القيام، بدل ما يسبح ثلاث تسبيحات يسبح 10 أو 20، يطيل الركوع والسجود، كل من أجل ذلك الرجل الذي شاهده. هذه الصلاة تحبط وليس له منها شيء، لأنه عمل عملا لله أشرك معه فيه غيره، والله غني عن ذلك. هذا الرياء الذي يحبط الأعمال، أي يحبط العمل الذي وقع فيه. أما الشرك الأكبر كما سمعنا فيحبط جميع الأعمال، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور التي قد تدخل عليه وهو لا يدركها. فتنبهوا لما يسمى بالتوسل بالصالحين، ولا يخدعكم كثير من الناس بأن التوسل بالصالحين هذا معناه أنك تقول يا فلان يا فلان، أو تأتي عند قبره وتدعوه، هذا كله شرك بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق.
هذه وصية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين بقوله الذي يفهمه من سمعه منه صلى الله عليه وسلم ومن نقل إليه. ضرب مثلا بالرجل الصالح وبالرجل السيء الفاسق، فقال مثل الرجل الصالح مثل بائع المسك، الرجل الصالح الذي فيه خير مثل بائع المسك، إذا جئت عنده في دكانه تريد تشتري منه وهو يقول إما أن تشتري وإما أن يعطيك شيئا مجانا يعني عملك من الطيب هذا، وإما أن تشم منه ريح طيب. يعني الرجل الصالح لما تكون معه إما أن تستفيد منه وإما أنه لا يضرك بشيء، مثل بائع المسك لما تأتي الدكان عنده تشم الرائحة الطيبة إما يعطيك وإما تشتري منه. ثم قال: وجليس السوء مثل نافخ الكير. تعرفون الحداد نافخ الكير، يقول إذا جيت عنده إما يحرق ثوبك وإما أن تشم منه الرائحة الكريهة. هو ليس هذا قدحا في الحداد بأنه معناه كبك ترك الحدادة، ليس هذا هو المقصود، إنما يمثل لك بمن تستفيد منه ومن يضرك. فيقول هذا الرجل الصالح إذا رافقته استفدت منه الشيء الطيب، مثل من يبيع الطيب. والرجل الآخر السيء الفاسق العاصي صاحب المعاصي صاحب الفسوق، إذا رافقته فكأنك جلست عند الحداد فأحرق ثوبك أو شممت منه الرائحة الكريهة. إذن على المسلم أن يصاحب أهل الطاعة والتقوى في السفر، الطاعة لله عز وجل بجميع ما يطلق عليه اسم الطاعة، في القول وفي العمل، قراءة القرآن. ولهذا قلنا البارحة: ينبغي للحاج الذي ترك أهله وماله وجاء لهذه الديار المقدسة يطلب من الله عز وجل الغفران والعفو، أن يشغل وقته هذا كله بذكر الله عز وجل وبطاعته. أنت في هذا المسجد، الصلاة فيه بألف صلاة، أجرها بأجر ألف صلاة. القرآن كلام الله عز وجل، الحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل حرف من أحرف القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أنت أيها الحاج اشغل نفسك بتلاوة كتاب الله، كذلك بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة؟ فقالوا: كيف يكسب ألف حسنة؟ الألف الحسنة كثيرة. قال: يسبح مئة تسبيحة والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن أعمال الخير كثيرة جدا. وذكرنا لكم أنت الآن جيت للتجارة، تجارة مع الله عز وجل، والتاجر يبحث عن الوسائل وعن الأماكن التي تكون التجارة فيها غالية ومرتفعة حتى يكسب المكسب العظيم في هذه الدنيا. أنت الآن في ديار مقدسة، الحسنات فيها مضاعفة، الصلاة بألف صلاة، إذا ذهبت إلى المسجد الحرام الصلاة بمائة ألف صلاة. فيجب عليك في هذه الفترة ألا تضيع وقتك بالأقوال الفاضية، بالكلام بالقيل والقال والأحاديث التي لا تستفيد منها. أنت إذا تركت أرجع لهذا، مع أنه لا ينبغي الإنسان أن يضيع وقته في القيل والقال، بل ينبغي أن يكون الإنسان جادا دائما في أعماله. إذن في هذه الفترة الإنسان يحرص على أن يكسب من الحسنات قدر ما يستطيع. الله عز وجل يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا عمل الحسنة، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، إذا عمل الحسنة الملك المكلف بكتابة الحسنات يبادر في نفس اللحظة فيكتبها. إذا وقع من إنسان عمل سيئة، الملك يقول له: أمهل، انتظر، لعله يتوب، لعله يرجع. إذا صمم كتبت سيئة واحدة، يعني إذا رجع كتبت له حسنة، إذا صمم كتبت عليه سيئة واحدة. أما الحسنة فتكتب بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. فيجب على المسلم أن يحرص في هذه الفترة وفي جميع أوقاته، لأن الحياة محدودة، الحياة محدودة، العمر محدود، مهما طال العمر بالإنسان مصيره إلى الموت. الإنسان يعمر إلى مئة سنة، أيضا إذا تجاوز الثمانين وصل إلى التسعين يمكن أهله لا يريدونه في هذه الحالة. فينبغي للمسلم ما دام في حال شبابه، في حال قوته، في حال صحته، أن يأخذ من الدنيا لآخرته، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. إذن هذه الفترة المحدودة في حياة الإنسان يجب عليه أن يحرص أن يعمل الأعمال الطيبة حتى يكسب الحسنات التي تفيده يوم القيامة. لأن يوم القيامة كما سبق لنا في قضية المقاصة بين الناس، ما في أحد يسامح أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت في هذه الدنيا زوجتك وأمك وأبيك وأبناؤك، لو جاء العدو بكل ما عنده من قوات، هل تتركهم وتشرد؟ بل تقدم نفسك فداء لهم، تقدم نفسك فداء لهم في هذه الدنيا. لكن في الآخرة نسمع هذه الآية: يوم يفر المرء من أخيه، أخوك الذي هو يشد أذرك وأنت تساعده ويساعدك في هذه الدنيا، يوم القيامة تفر. بدأ بالأخ البعيد شوية، يوم يفر من أخيه، ثم يأتي للأم وأمه وأبيه. أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر ثم ربتك، بل وأنت في هذه السن، سنك 60 70 إذا كانت الأم باقية، تحن عليك كأنك طفل، ودائما تحرص على أبنائها. هذه الأم تفر منك وأنت تفر منها، ما يمكن أن تعطيها شيء ولا هي تعطيك شيء، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن علينا في هذه الدنيا أن نحرص على الأعمال الصالحة، الأعمال الطيبة التي نستفيد منها في آخرتنا بعد موتنا. هنا لما ذكر الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، الله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من أهم الأمور في حياة المسلم، في حياة طالب العلم. ليس المقصود من طالب العلم أن يحفظ النصوص ولا يفهم منها شيئا، وإنما المقصود أن يتفقه فيها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عن الخوارج، حينما قال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قاله: خبت وخسرت، ومن يعدل إن لم أعدل. وهذا الكلام منه ردة عن الإسلام، يقول للرسول هذا القول. وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتله، وكذلك خالد بن الوليد استأذن من الرسول في قتله بأنه منافق، فقال لا. لماذا منع من قتله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لأن هذا الرجل وإن كان منافقا ويستحق القتل، لو قتل الآن لقال المنافقون وأعداء الإسلام: انظروا لمحمد من دخل في دينه قتله متى شاء. هذه من القواعد الموجودة في الفقه التي غفل عنها الكثير من الناس. هذه فيه فقه في الإسلام، فيه مفاسد ومصالح، ففيه مصلحة قتل هذا الرجل وخلاص واحد، لكن فيه مفسدة إذا قتل سينصرف كثير من الناس عن الدخول في الإسلام، مثل ما يعمل بعض الناس الذين لهم عاطفة للإسلام، يذهبوا يقتلوا 1 أو 2 أو 3 من الكفار، ثم يقوم الكفار فيقتلوا المئات. هذا ما ينبغي، بل لابد أن يكون عنده فقه في دين الله عز وجل. ما تجعل للناس عليك ذريعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وهو خرج منها طريدا، طردوه منها كما تعرفون قصة الهجرة، خرج متخفيا وإلى مكة وعملوا فيه الدية لمن يأتي به. بعد ذلك جاء وقت الفتح وانتصر عليهم ودخل مكة، وقال لأهل مكة الذين طردوه وأخرجوه منها: ما ترون أني فاعل فيكم؟ لأنكم الآن صرتم قبضة يدي. قالوا: أخ كريم ابن أخ كريم. هنا جت المروءة وجاء العفو اللي هو من صفات الأنبياء، من أخلاق الأنبياء. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو كان من أهل الدنيا الآن في الوقت الحاضر وتمكن من أعدائه، ماذا سيصنع فيهم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. كثير منكم يعرف الكعبة وأنتم ذاهبون إليها، الباب كما تشاهده برفع اليد بهذه الصورة وضع، عمله كفار قريش من أجل أن يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. لو أراد أحد أن يدخل يتسلق يدفه خلاص ويسقط في الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يشاوي بين الناس، لأنه لا فرق بين هذا وهذا، ولكن نظر لمصلحة ومفسدة. قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة اللي هي على هذا الوضع الآن، لأنها قد نقضت وأعيدت على ما كانت عليه، وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، ما في أحد يقدر يتحكم في الناس في الأرض كلهم، إذا يدخل هذا يخرج، ما في باب مرتفع يجلس حارس عليه واحد يمنع الناس كلهم. لكنهم لماذا ترك ذلك؟ قال هذا القول لأن قومك حديث عهد بكفر، وكانت الكفار وكان المشركون وكانت قريش تجعل البيت فخرها، تفتخر بالبيت على الناس جميعا. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وهدم الكعبة وعادها على قواعد إبراهيم كما قال عليه الصلاة والسلام، لقال الناس رسول الله هذا الذي يدعي ما عنده دين، إنما أراد أن يأخذ الفخر لنفسه ويبني الكعبة بهذه الصورة، ولذلك تركها. فهناك مصلحة ومفسدة. هذا الذي نقوله هنا الفقه في الدين، من يريد الله به خير يفقهه في الدين. ولهذا نجد كثير من الناس لا يشك مسلم في الدنيا على أن الإسلام مظلوم ومطارد من الكفر الفجر من كل مكان، هذا ما أحد يشك فيه، وأنهم متسلطين على المسلمين في كل مكان، هذا لا أحد يشك فيه. لكن العقلاء يعرفون كيف يتصرفون. فحينما تذهب تقتل واحد أو اثنين أو ثلاثة، ثم يقوموا فحارة كاملة مئات من الناس آلاف من الناس يقتلونهم، إيش الفائدة من هذا؟ لأن هذا ما في فقه في الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام منع من دخول مكة وقبل ذلك المنع ورجع، منعه أن يدخل مكة لما جاء لعام الحديبية للقضاء العمرة، منعه وشرطوا عليه تلك الشروط القاسية. يعني من شروطهم، ونسمع للفقه في الدين، حينما جاء لمكة وهو لا يريد إلا العمرة منعه، قالوا لا يدخل. ثم عمل الصلح، هذا الصلح أن تكتب وثيقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. من هذه الشروط أولا أن يرجع هذا العام ما يدخل مكة ويعتمر بالعام القادم ولا يأتي حامل السلاح. ثم إذا خرج واحد منهم من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يعيده، وإذا جاء واحد من المسلمين ورجع إلى الكفار لا يعيده. هذه الشروط في ظاهرها قاسية جدا. في الكتابة لما قال في الكتابة، يعني الصلح بين محمد رسول الله، قالوا لو كنا نعترف أنك رسول الله ما حاربناك، هم يعترفوا أنه رسول الله، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. وأراد علي أن لا يمسح ذلك فقال أرني إياها، أنا رسول الله وإن عملوا ذلك. مع هذه الشروط القاسية عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف نرضى الدنيا في ديننا، نحن على الحق وهم على الباطل، لماذا نعمل هذا؟ فقال إني رسول الله والله لا يضيعني. فخرج مغضب إلى أبي بكر فقال له، فرد عليه مثل ما قاله أبو بكر رضي الله عنه، قال إنه رسول الله إلزم غرزه فإن الله عز وجل لا يضيعه. ولهذا من الشروط كان سهيل بن عمرو، يعني الذي من كفار قريش يكتب الصلح، وجاء ابنه يرسل في قيوده تخلص من الكفار وهو مسلم، فقال رسول عليه الصلاة والسلام هذا لا يدخل لأن حتى الآن ما وقعنا الوثيقة، قال هذا أول من يدخل. فقال الرجل يعني تتركوني بهذه الحالة يعذبني الكفار والآن وصلت إليكم وتتركوني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال نقبل هذا الشرط، شرط قاسي في ظاهره. وماذا حدث لذلك الرجل؟ لما جاء يعني لما رجع لهم افتك منهم، وآخر الأمر وقف لهم على طريق الشام حتى تجمع عنده ناس من المسلمين وقطع كل ما يحتاج إليها لمكة من الشام، وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرجعه. لكن نرجع لهذا، الرسول قبل هذا الشرط، هذا الشرط القاسي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك مع أن الأمور مشت، ولما حلق رأسه قبل أن يحلق رأسه، لما دخل وقال لإحدى زوجاته آمر الناس فلم يطيعوا، يعني طلب منهم أن يتحللوا لأنهم ممنوعين الآن من الدخول، فقالت له اخرج واحلق رأسك بس. فلما خرج وحلق رأسه كل الناس ابتدروا ذلك الأمر، حتى كان بعضهم يقتل بعض طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لرأيه. الشاهد من هذا أن ذلك المنع كان فتحا، والله عز وجل أنثر في هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ لأن الناس أمنوا بعدما صار هذا الصلح، يعني من أراد أن يدخل هنا ومن أراد أن يذهب إلى هنا، فكثر الإسلام وكثر المسلمون. ولهذا لما ذهب أبو سفيان ومن معه إلى الشام، وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه للدخول في الإسلام، وقال هل يوجد أحد من تلك الديار؟ قالوا نعم، فأحضر له أبو سفيان ومن معه، فسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاءه بالخطاب وقال أسلم تسلم يعطيك الله أجرك مرتين. هو يعرف أن فيه نبي سيبعث، ولكن لا يظن أنه من هذه البلاد وأنه من العرب. فلما دعا أبو سفيان ومن معه قال للترجمان قل لهم، قال من أقرب الناس نسبا إليه منه؟ قال أبو سفيان أنا. فقال قدمه واجعل جماعته خلفه وقل لهم إني سائل هذا الرجل، فإذا كذب فكذبوه. فكان يسأله أسئلة، ومن جملة تلك الأسئلة الغدر، هل كان يغدر؟ يعني سأله عن الإيمان هل يزيد أو ينقص؟ فقال أنه يزيد. سأله عن الحرب بينهم وبين قال دول يدال علينا ويدال عليه، يعني كما صار في بدر انتصار للمسلمين، وكان في أحد حدث ما حدث بمخالفة المسلمين. فكلما سأله عن سؤال هو يعرف أن هذه كلها من صفات الأنبياء. ثم سأله عن الغدر، قال هل يغدر؟ تعرفون الغدر؟ يعني سنعطي العهد ثم يخون. فيقول أبو سفيان أنا لو كنت أستطيع أكذب عليه لكذبت، لأن الكذب عندهم عيب، ما هو خداع في السياسة مثل اليوم يكذبون. يقول لولا أني خشيت أن يؤثر علي الكذب لكذبت، ولم أجد لي مدخل في الكلام اللي هي 10 أسئلة والحديث صحيح البخاري، لم أجد لي مدخل إلا في هذه العبارة. قلت هو لم يغدر، ولكن نحن وياه في عهد ما ندري ما هو صانع فيه، يعني صلح الحديبية يقول بينه وبينه عهد ما ندري ماذا يصنع فيه. قال والله ما التفت إليها، قال هذه الكلمة ما التفت إليها ولكنها وقعت. ثم أخبره بهذا القول وقال إذا كنت ما تقول حقا يعني صدقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وهو في بيت المقدس، وكان ذلك حقا. وبعد 10 سنوات خرج هرقل هاربا من بيت المقدس إلى الشام. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قواعد وشرع ينبغي للمسلم أن يتفقه فيه، ومن يدل بخير يفقهه في الدين. ولهذا يقول ينبغي للإنسان أن يصاحب صاحب الفقه في الدين حتى يستفيد منه. إذن أصحاب الطاعة وأصحاب الفقه في الدين هم الذين يستفادوا منه، أما الذي لا يفقه في الدين وإنما عنده العواطف فقط فهذا يأتي بالناس ويجعل الناس في كوارث، كما هو الواقع الآن في حال الله في جميع الأعصار في هذه الفترات جميعا في كل الدنيا، العاطفة بدون الفقه في الدين، وهذا لا ينفع المسلم، إنما ينفعه التفقه في دين الله عز وجل. وينبغي
قال رحمه الله تعالى وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر 3 ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
المسلم ينبغي له أن يتفقه في دينه، لأن العبادة لا تكون إلا على علم، أما على الجهل فلا تنفع بل تضر. وذكرنا البارحة أيضا في الدرس الماضي الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تبدأ بالعلم قبل العمل ثم تعمل. أنت الآن تريد الحج، يشرع لك أعمال في الحج، أمور قد ترتكبها فتفسد عليك الحج، فيجب على الحاج أن يتعلم كل ما يتعلق بحجه، ماذا يصنع وماذا يفعل ماذا يتجنبه، فهذا واجب على الحاج أن يتعلم هذه الأمور، يتعلم أمور دينه عموما، ولكن في كل حالة من الأحوال يتعلم ما يخصها. الصلاة لابد أن تتعلم كيف تصلي، ماذا تقرأ، ماذا تفعل، ماذا يشد الصلاة، ماذا يبطلها. كذلك في الحج يجب عليك أن تتعلم وتعمل وتسأل. والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال ليس عيبا، بل الإنسان إذا جهل شيئا فعليه أن يسأل عنه. تفضل كمل لنا، سنتكلم عن الزيارة إذا كان في وقت
بعد الآن.
الآن في وقت، باقي وقت كثير. طيب إن شاء الله إذا نكمل هذا. نعم. بعد الأذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن، ثم سأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنك بعدما ترد على المؤذن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمود الذي وعدته. فالوسيلة هذه درجة عالية في الجنة، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي إلا أن تكون لرجل صالح، قال وأرجو أن أكون هو، فمن دعا لي أو من دعا لي بالوسيلة حلت له شفاعتي. هذا أمر خفيف على الإنسان وتحل له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن الآن هنا في المدينة أيها الحجاج، وأنتم بدأتم بالمدينة، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يزار. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجده هذا والمسجد الأقصى. وأخبر على أن العبادة تضاعف في هذه الأماكن، ففي مكة الصلاة بمائة ألف صلاة أي ثوابها، وكذلك في هذا المسجد بألف صلاة، وكذلك في البيت المقدس بخمسمائة صلاة. هذه الأماكن تضاعف فيها الصلاة فتشد إليها الرحال. والأمور الأخرى أو الأماكن الأخرى من الأولياء وغيرهم لا تشد إليهم الرحال مطلقا. ما هو الدليل على هذا؟ هل فيه دليل ولا كما يقال بس أنتم تقولون هكذا؟ هذا الحديث فهمه الصحابة، ونحن نعمل بفهم الصحابة، وينبغي للمسلم أن يتبع السلف في فهمهم. حديث أبي بصير الذي ذهب أبو هريرة إلى الشام وقابله أبو بصير وهو راجع على راحلته جاء من سفر، قال له من أين؟ قال من جبل الطور. جبل الطور كما تعلمون كلم الله عليه موسى، فظن أبو هريرة أن فيه فضلا فسافر شد رحله من هنا إلى تلك البلاد ثم رجع. فقاله أبو بصير لو علمت لم تذهب، لو علمت لم تذهب. قال وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل العبادة وطلب الثواب من الله عز وجل إلا إلى هذه الثلاثة أماكن. أما جبل الطور وغيره من الأماكن فهذه لا تشد لها الرحال، إما للسفر للسياحة للنزهة هذا ما في شيء، سافر اعمل ما شئت، لكن تسافر لمكان تريد أجرا تريد ثوابا من الله عز وجل فلا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة رضوان الله عليهم. إذن أنت من بلدك تشد الرحل إلى هذا المسجد، طيب إذا وصلت المدينة ماذا تصنع؟ أول ما تدخل هذا المسجد، ولا تدخل إلا على طهارة هذا المسجد وغيره من المساجد. إذا دخلت في أي وقت من الأوقات، إن دخلت في وقت الصلاة فتصلي مع الجماعة. إذا انتهيت من الصلاة أو دخلت في غير وقت الصلاة تصلي ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك تذهب إلى الحجرة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. يعني يسن لك أولا تبدأ بالصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، ثم تذهب فتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تذهب تسلم على الرسول، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. إن استطعت تعمل أكثر من هذا اعمله، وإن لم تستطع تقول إلا السلام عليك يا رسول الله هذا يكفي، ثم تتقدم قليلا فتسلم على صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وتتقدم قليلا وتسلم على عمر رضي الله عنه. هذا المشروع للزائر حينما يدخل هذا المسجد، هذا الذي يبدأ به الصلاة ثم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نسأل، هل بعد ذلك كلما جاء وقت يروح إلى الحجرة ويسلم أو يكتفي بالسلام وفي مكانه؟ العلماء بيّنوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الصلاة لو كانت لا تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا وقف المسلم على قبره، هذا في حرج في الإسلام، ما كل مسلم يستطيع المدينة، ولكن هذا الدين يسر وهذا الدين لا حرج فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله عز وجل أمرنا بالصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك ملائكة سياحين يبلغونه سلام المسلم. ولهذا قال أحد العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. الآن قد تسافر أنت للحج، يأتوك المودعون فيقولون: سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم نكتب معك ورقة. أنت ربما تموت ربما تنسى ولا يصل هذا السلام، وعنده بريد مضمون كما نقول، بريد مضمون، الملائكة موجودين عنده: صلي وسلم على الرسول، هم يأخذون سلامك ويبلغونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج هذه الرسالة، سلم لي على الرسول. قد لا تسلم، قد تنسى، قد تموت، هذه الرسالة قد تضيع، قد تنساها. فيجب على المسلم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين زين العابدين رأى رجلا يذهب إلى كوة في القبر في الحجرة فيدخل فيها ويدعو، فقال له: هلا ألا أبعثك على ما بعثنا عليه أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقالوا بهذا القول، قال رسول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن العيد ما معناه؟ العيد هو الذي يعود ويتكرر، العيد الأسبوعي يوم الجمعة، عيد أسبوعي، عيد الفطر في رمضان، عيد الأضحى الذي سيأتينا بعد أيام، العيد هو الذي يعود. فالرسول يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. أنت ماذا تريد يا أخي؟ ماذا تريد أيها المسلم؟ تريد أن تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، صلي وسلم عليه وأنت في مكانك وسلامك هذا يبلغه عليه الصلاة والسلام. إذن أنت أول ما تصل لك أن تذهب، وهذا ليس ممنوعا، تذهب وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. أما كونك تتردد فأنت مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. أنت تريد السلام على الرسول فسلم عليه وأنت في مكانك، وهذا ما كان يعمله الصحابة جميعا، فلم يثبت ولم يستطع أحد أن يثبت عن صحابي من الصحابة أنه كان يقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حالتين: إذا أراد أن يسافر من المدينة للحج أو العمرة أو لأي سفر إن كان، دخل المسجد وصلى ركعتين وذهب سلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم سافر. إذا رجع عمل مثل ذلك العمل، دخل المسجد فصلى ركعتين ثم سلم على رسول الله ثم على أبي بكر ثم على أبيه ثم انصرف، ولم يثبت عنه غير ذلك، أي لا يتردد لما يكون ثابتا في المدينة غير مسافر ما يذهب ويتردد، بل يصلي ويسلم عليه في مكانه. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، ولنا فيهم القدوة الحسنة، ونحن نريد الأجر والثواب، علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ذكر قال: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. والإنسان لما يصلي على رسول عليه الصلاة والسلام يكسب. أنت تصلي مرة واحدة، الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ولا سيما يوم الجمعة، فيكون في ذلك أكثر. هكذا المطلوب من المسلم أن يتبع ولا يبتدع. ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه فيه الكفاية للمسلمين، ولكنهم يتركون المأمور به ويذهبون إلى المحذور عنه. فما ينبغي للمسلم، عليك أن تتابع ما عمله الصحابة رضوان الله عليهم وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه كما سمعنا بألف صلاة. المكان الثاني الذي يزار البقيع. البقيع هذا مقبرة لعدد من الصحابة ولموت المسلمين من ذاك التاريخ إلى وقتنا الحاضر، إلى صلاة المغرب صلينا على جنازات ذهبوا بها إلى هذا المكان. هذا البقيع يزار. هذا البقيع مثل المقبرة عندك في بلادك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. أول ما دخل الناس في الإسلام كانوا يعبدون القبور، اللات والعزى وغير هذه من القبور، فنهاهم الرسول حتى يقطع دابر الشرك مطلقا، أي سبب يؤدي إلى الشرك نهاهم عنه مطلقا. بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا الشرك، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. سألوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها يقولون: يا فلان اعطنا كذا، نريد الشفاء المريض، عودة الغائب، نطلب الشفاء، نطلب المرأة تطلب الولد إذا كانت حائل ما تلد، كانوا يطلبون هذا. قال: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. الميت الذي صلينا عليه المغرب انقطعت أعماله، دعاءنا هو الذي يفيده، ما بقي له شيء. كذلك الموتى انقطعت أعمالهم، فأنت لما تذهب إليهم تدعو لهم هذا تؤجر لأنك دعوت لهم، ثم تستفيد في حياتك، لأن الرسول قال: فإنها تذكركم الآخرة. نحن نسرح ونمرح في هذه الدنيا وننسى الموت والصراع بين الناس ومختلفين أنت وجيرانك، لكن إذا ذهبت إلى المقبرة تذكرت: والله أبي الذي كان معي هنا، وكذلك ولدي، لأن الأجيال محدودة، جاري الذي كنا نتشاكس أو إياه أمام دكان له ونحن نختلف، جاء هنا، فأنا سأتي يوم من الأيام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.